بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك حديث مالك بن حويرث في الصحيحين، قد رواه أيضا البخاري برقم 737، والحافظ أورده من أجل الزيادة عزاه المسلم فقط من أجل قوله حتى يحاذي بينهم بين طلوع عينهم، هذه انفرد بها مسلم، فمن أجل هذا عزاه الحافظ بصحيح مسلم فقط. نعم. ولو بين أكثر كان أفضل أن يقول وبنحوه في الصحيحين عن مالك بن حويرث وزاد مسلم كما يمكن. يقول هل يقع النهي عنه نهي خاص في الصلاة أو حتى في خارج الصلاة؟ حتى في خارج الصلاة، لأنه تشبه بالكلب، إقعاء كإقعاء الكلب، وإذا أقعاه أن تبطل صلاة نعم يأثم الصلاة صغيرة بدون أن يضع يديه في الأرض. يعني الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرة، حديث صحيح في صحيح مسلم عن أنس، والمقصود بأنه نقر يديه ساقين وجبل ماذا وقعد على اليدين، ولكن ليس في زيادة وضع اليدين على الأرض أنه يأكل، سمي مقعيا لأنه في شبه فقط ولا فليس من الإقعاء المنهي. يقول هل يستند إلى الركب في السجود لحديث استعينوا بالركب؟ حديث استعينوا بالركب مرسل في آية معنى، ولكن لا بأس، إذا طال السجود أو كان الشخص متعبا استعان بوضع المرفقين على الفخذين أو الركبتين، ليس هناك مانع شرعي من ذلك، إلا أن الأفضل أن يصبر أكثر. والله المستعان، سيأتي هذا في ذلك إن شاء الله. قل هل هناك استفتاح في الركعة الثانية إذا أتيت الإمام في الركوع؟ واستفتح معه ما في استفتاح في هذه الصورة، لكن لو أتيت وهو قائم فالأولى أن تترك الاستفتاح وتقرأ الفاتحة خشية أن يركع عليك، فإذا أمنت من الركوع وكان عندك من الوقت ما تقرأ به دعاء الاستفتاح في الصلاة السرية فلا بأس، أما الجهرية فلا بد من الإنصات، ما يعني يقصد عند أن يقوم، إذا كان يقصد عند أن يقوم فليت له دعاء الاستفتاح لأنه قد ذهب عليه الوقت. يقول هل هناك واجبات في الصلاة إذا ترك المصلي وجب عليه سجود السهو سوى الجلوس للتشهد الأول؟ نعم، سيأتي معه إن شاء الله. هناك واجبات أخرى تسقط بالسهو وتجبر بسجدتي السهو. يقول هل الصبي الذي ليس بمميز إذا فعل طاعة يتاب عليه؟ الذي ليس بمميز أعماله كأعمال المجنون، أما المميز الذي يعلم من الطاعة ويتوضا ويصلي إن شاء الله يثاب على ذلك. حديث هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يقول هناك رجل كان على الوضوء فلما دخل وقت الصلاة صلى، فلما فرغ من صلاته تبين له أن وضوءه قد انتقض وهو لا يعلم، فصلى على غير طهارة، فهل عليه أن يعيد الصلاة مع أنه كان جاهلا بحاله؟ هذا حكم حكم الناس عليه الإعادة، نعم، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، ومن نسي شرطها كمن نساها، الجمهور على الإعادة حتى وإن خرج الوقت. تقدمت معنا هذه المسألة أو شبيهتها. دخلنا في الدرس السابق فيما يتعلق برفع اليدين، نعم، والجمهور على ماذا؟ استحضار ذلك. طيب تنبيه قبل أن نشرع في درسنا، حديث علي قلنا اسناده صحيح حديث علي ذكرنا في الشرح الذي فيه الرفع في أربع المواضع حديث علي اسناده عبد الرحمن بن ابي الزناد كنا نظن انه متابع وانما قواه العلماء بالشواهد وليس بالمتابعه عبد الرحمن بن ابي الزناد ضعيف الاسناد ذكرناه في الشرح قلنا الحديث جاء أيضا عن علي حديث علي في أول حديث في جزء رفع اليدين كذلك خرج أصحاب السنن ومسند أحمد كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة بإسناده عن علي عبد الرحمن بن أبي الزناد لم يتابع عليه ضعيف ولكن حديث صحيح بشواهده حديث ابن عمر وابن حميد حديث علي صحيح لغيره قد سئل أحمد عن حديث علي فقال صحيح نوعية الطموح مهما ذكرنا في الشرح أنا ذكرت في الشرح ليس في شرح الكتاب نفعل يدين مع القيام عند الركوع فماذا؟ نفس ما تقدم في يقول آخر رفع اليدين عند الركوع وعند القيام منه فيكون مثل ما قلنا في ماذا في حالات الرفع في تكبيرة الافتتاح لو تقدم قليلا أو تأخر قليلا لكن الأقرب إلى الأحاديث أن يكون معه الأقرب إلى الأحاديث أن يكون الرفع معه يقول الصرف عليه في المؤخرة ويرفع قليلا نعم الأدلة التي جاءت عند الركوع وعند القيام يعني تشمل ثلاث الحالات إلا أنها في الحالة الأولى أصرح أن يكون معه يكون التكبير معه لكن قوله وإذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذا هذه شرطية قد يستفاد منها الحال أن يكون مقترنا قد يستفاد منها تقدم قوله سمع الله لمن حمده فليست صريحة في أحد هذه إلا أنها في المقارنة أقرب في المقارنة وين كلام شيخ الإسلام؟ يعني قرأناها بالأمس ما عندك تمام هذه الفائدة في توضيح الأحكام الجزء الثاني من 75 قال شيخ الإسلام رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه بمثل رفعهما عند الافتتاح مشروع باتفاق المسلمين قلت الشباب تقدم خلاف أهل الكوفة قال الشيخ الإسلام هم معذورون قبل أن تبلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في مسألة اتفاق خلاف كثير معروف ماذا عن حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه افتتح الصلاة ثم لا يعود لك خنافس يزيدنا بزياد الهاشمي ضعيف وقد لقن الزياد ثم لا يعود مدرجة من كلامه لقطنا شاذة زيادة شاذة حديث ابن مسعود في ذلك تكاثر نعم عله جمع من الفطار وأصله أنه كان يفتح الصلاة بالتكبير بدون زيادة ما يرفع يديه ويكبر بدون زيادة ثم لا يعود ومن رواه في أول مرة لعله رواه بالمعنى وصلنا إلى مثلا رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول قال صح عند البخاري والنسائي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه وقد أعله بعضهم بما لا يقدح فيه وقد صح البخاري والنسائي والاختلاف في وقفه ورفعه إنما هو في طريق نافع وأما طريق شاعر فليس فيها اختلاف في ربطه. يعني من أعلم بالوقت في طريق نافع، أما طريق سالم لم يختلف عليه في ربطه. فالذي يعل الحديث لم يستوعب طرقه، والحديث قد اعتراه الإمام البخاري إمام العلل والحديث. وضف إلى ذلك أشاهد حديث أبي حميد الذي هو في محضر عشر من الصحابة. قال: وقد صح أيضا من حديث أبي حميد عند أبي داود وغيره مرفوعا، فكان إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. هذا التشبيه في استفاد من التشبيه في الكيفية في الرفع وفي الوقت في الزمان وفي الوقت. وهذا الحديث قاله أبو حميد في عشرة من الصحابة في محضر عشرة وكلهم أقروه، قالوا صدقت. وحديث ثالث في رفع بين بعد ركعتين، ما هو الحديث؟ حديث علي الذي ذكرناه لكم، هو الحديث في جزء رفع اليدين وهو عند أصحاب السنن ومسند أحمد، وفيه الرفع بعد الركعتين أيضا. من في إسناده؟ عند من من هذه الجهة؟ من في إسناد الحديث علي؟ عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف، ولكن يشهد له حديث ابن عمر وأبي حميد. قال: وقد ذهب إلى الرفع في هذا الموضع جمع من المحدثين والفقهاء، منهم البخاري والنسائي وأحمد في رواية وأبو بكر بن إسحاق، ولم أرى من أئمة الحديث أحدا يرجع إلى معرفة الحديث إلا وهو يستعملها. وقال يعني أبو بكر بن إسحاق. وقد ذهب إلى هذا أيضا ابن المنذر ومن أصحاب الشافعي أبو علي الطبري والبيهقي والبغوي وغيرهم من المتأخرين، ورجحه جماعة من الحنابلة. وقد خالف الجمهور في هذه المسألة فقالوا بعدم استحباب الرفع في هذا الموضع. يشبه أن يقول يكون جمهور الفقهاء، أما جمهور المحدثين فعلى الرفع، كما سمعتم قول ابن إسحاق: لم أرى من أئمة الحديث أحدا يرجع إلى معرفة الحديث إلا هو يستعملها. ليس أبي هريرة عند من؟ ليس أبي هريرة عند البخاري؟ هذا التكبير فقط من فيه الرب. الصحيح أن الحديث ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، إذا قام من الركعتين أي من التشهد الأول، أن يقول الأخ إذا صلى أربع متصلة فليرفع يديه إذا قام، لما يرفع يديه إلا على مسألة أخرى ستأتي وهي الرفع عند القيام من السجود. الرفع عند القيام من السجود هي مسألة أخرى، قال بها بعض العلماء وأكثرهم على عدم ذلك. وأما المسألة التي نحن فيها فهي في حق من تشهد التشهد الأول فيرفع يديه إذا قام إلى الثالثة. قال: المسألة الخامسة رفع اليدين عند القيام من السجود، يشمل عند القيام من السجدة الأولى أو السجدة الثانية. عند القيام من السجود الأول يقوم إلى الجلوس، وعند القيام من السجود الثاني يقوم إلى الركعة الثانية أو الركعة الثالثة أو الرابعة. قال: ذهب جمهور العلماء إلى عدم الرفع في هذه المواضع، واستدلوا بحديث ابن عمر في البخاري أنه قال بعد أن ذكر الرفع عند الركوع والقيام منه، قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. وجاء أيضا في حديث علي في بعض طرقه هذه زيادة أيضا يشهد لها حديث ابن عمر. جاء أيضا في حديث علي الذي أشرنا لكم نفس هذه الزيادة: وكان لا يفعل ذلك في السجود. فيكون ابن عمر وعلي بن أبي طالب قد نفيا رفع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة السجود، ويشمل على النفي عند السجود وعند القيام منه، عند أن يسجد وعند أن يرفع. قال: وذهب طائفة من استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود، منهم ابن المنذر وأبو علي الطبري الشافعي، وذكره الشيخ الألباني في صفة الصلاة عن جماعة من الفقهاء والتابعين بدون تسمية، يقول بعض الشافعية بعض الحنابلة أو بعض الحنفية. يراجع صفة الصلاة الجزء الثاني 710 وما بعدها، صفة الصلاة الجزء الثاني صفحة 710 وما بعدها، ذكره عن طائفة آخرين. قال: واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود في سننه، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر الجشمي، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن جحادة، الذي عنده تقريب ينظر ضبطها، جحادة أو جحابة تعالها بالفتح، قال: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر عن وائل بن علقمة، هكذا في السنن الصواب علقمة بن وائل المقلوب، عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، إذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما. قول أراد قد استفاد منها أن الرفع حصل قبل ذلك، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، يعني هذا مما يدل على أنه قد يحصل مقارنة أو يسبق بقليل في الرفع. ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته، من الشاهد من الحديث الذي قال: وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. يقول بضم الجيم وتخفيف الهمزة جحاده، بضم الجيم يا أخوان، قال أبو داود رحمه الله: روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. إذن عندنا خلاف بين من؟ همام ما ذكر الرفع، من الذي ذكره؟ دبار بن سعيد. قلت: وإسناد حديث أبي داود صحيح على شرط مسلم، وعبد الوارث بن سعيد أرفع رتبة من همام بن يحيى، فزيادته صحيحة مقبولة. وقد أخرج الحديث ابن أبي عاصم في الآحاد المثاني والطبراني في الكبير من طريق عبد الوارث بن سعيد به، ورواية همام أخرجها مسلم في صحيحه. فمعنى هذا أنه ما نتجرأ بمثل هذا على الحكم بالشذوذ. عبد الله بن سعيد ثقافة، وهمام بن يحيى ثقة، لكن هناك أحكام عامة للحفاظ يقولون ما ثبت شيء في غير المواضع الأربعة قد يستند لذلك، منهم الإمام البخاري لا يرى ثبوت إلا ثلاثة الأربع المواضع. وأما أننا وجدنا حافظ ينص على إعلان هذه الزيادة بنفسه فلم نجد. قال: وقد صح رفع اليدين بين السجدتين عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر كما في مصنف بن أبي شيبة، وهذا فيه إشكال، حيث ابن عمر نفسه يقول: ولم يكن يفعل ذلك سجود. ثم الإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، إسناد صحيح أنه كان يرفع يديه بين السجدتين، فالشيخ الألباني رحمه الله حمله على أنه بلغه عن بعض الصحابة الرب، وكان هو لم يرفع، فكان يرفع نادرا. الشيخ الألباني يرى أن الرب في حال السجود يكون في بعض الأوقات أحيانا، لأن ابن عمر أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك علي بن أبي طالب. والذي أثبت الرفع هو وائل بن حجر، لم يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء نادرا. وفعل أنس بن مالك أيضا مع أنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام يدل على قد حصل يعني رفع من النبي عليه الصلاة والسلام، حملوه على أنه أحيانا جمعا بين الحديثين. وهذا اختار الشيخ مقبل أيضا في رياض الجنة، كما في رياض الجنة أن الرفع يكون أحيانا، يكون أحيانا. وهذا القول إن صح الحديث الوارد وهو الظاهر صحته، إن صح فنعم فيعمل به في بعض الأوقات نادرا. قال وصح ذلك أيضا عن طاووس ونافع وأيوب، وجاء عن الحسن وابن سيرين كما في المصنف. وهذا القول والصواب لصحة الحديث، ولكن لا يداوم على الرفع بل يفعله أحيانا جمعا بينه وبين قول ابن عمر في البخاري، وكان لا يفعل ذلك في السجود، فإن ابن عمر لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما وائل بن حجر فإنما مكث عنده يسيرا. إذن لو فعل نادرا فلا بأس، ونعم من زاد يتأكد بجمع طرق الحديث لا بس لعله يجد شيئا زينا على ذلك. لكن نحن نظرنا فيما أذكر في الدرس السابق طرق الحديث، راجعنا حتى مصادر أخرى الطبراني وابن أبي عاصم وغيرها، فلم نجد خلافا كثيرا، فقط الخلاف بين عبد الوارث بن سعيد وهمنا. نعم يا خالد. رفع عند القيامة وعند السجود الشهر الأول، بقي الأخ يقول عندما يقوم من الشهر الأول يرفع أثناء جلوسه وأثناء قيامه، ما وجدنا من نص على هذا من العلماء أنه يقول يرفع في حال الجلوس أو في حال القيام، لكن عندنا لفظ الحديث وكان إذا قام من الركعتين رفع يديه، الأقرب إلى ظاهر هذا الحديث أنه يرفع بعد قيامه، وكان إذا قام من الركعتين رفع يديه. والشيخ مقبل رحمه الله سئل عن ذلك فقال الأقرب إلى رفع الحديث أنه يرفع بعد القيام. لا يقول الأخ إذا كان مسبوقا فقام الإمام من التشهد الأول وهو في حق المأموم الركعة الأولى، فالظاهر أنه يتابع يرفع يديه لأنه في الركعة الثانية ما سيجلس للتشهد، هو نفسه ما سيجلس، فيتابع إمامه ويرفع يديه. وأيضا جاء حديث وائل بن حجر، يعني جاء في حديث وائل بن حجر طريق أخرى عند الدارقطني أنه كان يرفع يديه إذا سجد. هذا إسناد الدارقطني وهو على شرط مسلم أيضا، أخرجه الدارقطني من طريق هشيم بن بشير وجرير عن حسين بن عبد الرحمن قال دخلنا على إبراهيم وهو النخعي، دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة قال صلينا في مسجد الحضرميين، قال المصدر يا أخوان الجزء الأول 291 الذي ما يستطيع الكتابة سريعا ينقل من ينقل في المكتبة، الجزء الأول صفحة 291 من طريق هشيم وجرير متابع عن حسين بن عبد الرحمن قال دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة قال صلينا في مسجد الحضرميين فحدثني علقمة بن وائل عن أبيه، حدثني علقمة بن وائل عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا سجد فهذا فيه أيضا أنه عند السجود يرفع يديه. حديث الذي عند أبي داود عند القيام من السجود، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه. واللفظ الذي عند الدارقطني عند السجود وإذا سجد في الاثنتين، ظاهر الحديث في الاثنتين هو نفس الحديث عند الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود، كله يحمل على أنه أحيانا جمعا بينه وبين حديث ابن عمر. قال المثل الثالث رفع اليدين عند كل خفض ورفع. طيب قال ذهب الجمهور إلى عدم استحباب ذلك لحديث ابن عمر الذي تقدم في المسألة السابقة، وذهب بعض أهل الظاهر إلى مشروعية الرفع في كل خفض ورفع، وهو رواية عن أحمد حملها بعض أصحابه على الجواز. قد جاء في ذلك حديث متعددة ذكرها ابن رجب في الفتح وذكر عللها فراجعها، وأحسن تلك الأحاديث حديثا. هو إذا رفع عند السجود ما يعني استوعبت جميع المواضع، لأنه ما عندنا إلا ركوع أو سجود أو رفع منهما الحديث في كل خفض ورفع، أحاديث الواردة في كل خفض ورفع توافق الأحاديث التي فيها الرفع عند السجود وعند القيام من السجود، لأن عند الركوع وعند القيام من الركوع هناك رفع، الأدلة ثابتة في الصحيحين. عند القيام من التشهد الأول أيضا ثابت، ما بقي معنا إلا عند السجود وعند الرفع من السجود. فهذه المسألة راجعة إلى المسألة السابقة، لكن المسألة السابقة خصصناها بالرفع عند القيام من السجود فقط، وهذه أعم، هذه المسألة أعم من التي قبلها، هذه عند القيام وعند السجود، عند الخفض وعند الرفع. قال وأحسن تلك الأحاديث حديثان، أولهما حديث مالك بن حوير عند النسائي الكبرى من طريق ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حوير مرفوعا وفيه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. الآن في زيادة وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود. ثم أخرجها النسائي من طريق عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة مثله، وأخرجه من طريق معاذ بن هشام التستوائي عن أبي عن قتادة به مثله. وأكثر طرق هذا الحديث ليس فيها زيادة الرفع عند السجود والرفع منه، فقد رواه جمع عن سعيد بن أبي عروبة بدون الرفع عند السجود، واقتصروا على الثلاثة المواضع المشهورة، وهم محمد بن جعفر وإسماعيل بن علي ويزيد بن زرير كما في مسلم الجامع، وابن أبي عدي عند مسلم والبيهقي، وعبد الله بن نمير عند الطبراني والطحاوي. هؤلاء كلهم رووا عن سعيد بن أبي عروبة بدون زيادة الرفع في السجود. فمن الذي خالفهم وزاد الرفع؟ نعم ابن أبي عدي، يعني ابن أبي عدي نفسه له روايته، رواية بذكرها ورواية بعدم ذكرها. نعم سيأتي الآن عبد الله وأخرج النسائي من طريق عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة. يعني الآن اثنان ذكروه، عبد الأعلى وابن أبي عدي، وجمع لم يذكروه محمد بن جعفر وإسماعيل بن علي وزيد بن زرير عبد الله بن نمير وابن أبي عدي. إذا نظرنا إلى هؤلاء المذكورين هؤلاء أكثر، الذين لم يذكروه أكثر. قال ورواه جمع عن هشام التستوائي بدون زيادة الرفع عند السجود والرفع منه، وهم عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو عامر العقدي ويزيد بن زريع كما في المسند الجامع، وكذلك معاذ بن هشام عند ابن حبان كما في إلحاف المعارض. فمن خالفوا هؤلاء معاذ بن هشام القسطوائي رواه بالزيادة، وله أيضا رواية بدون الزيادة. ورواه شعبة وهمام بن يحيى وأبو عوانة وحماد بن سلمة كلهم عن قتادة بدون ذكر الزيادة، يعني هؤلاء الآن ليس عليهم خلاف، هؤلاء يتابعوا من هشاما وسعيد بن أبي عروبة على عدم ذكر الزيادة. قال ورواه شعبة وهمام بن يحيى وأبو عوانة وحماد بن سلمة كلهم عن قتادة بدون ذكر الزيادة كما في المسند الجامع، وانظر تحقيق المسند ومعجم الطبراني. وكذلك روى الحديث أبو قلابة عن مالك بن الحويرث فلم يذكر الزيادة في جميع مصادر الحديث، ومنها صحيح مسلم فزيادة الرفع عند السجود والرفع منه في هذا الحديث الأقرب الناشر، يعني في حديث مالك بن الحويرث يظهر أنها لا تثبت بخلاف المذكور، والأكثر لم يذكروها. لكن بقي معنا الحديث الذي ذكرناه عند الدارقطني، حديث وائل بن حجر عند الدارقطني لم نجد أن أعلم من الحفاظ، وأيضا إسناده ظاهر على شرط مسلم. الحديث الذي أمليناه عليكم الآن، وإذا ركع وإذا سجد، وسيأتي طريق أخرى لحديث وائل في هذا. نعم، المسند الجامع لأبو المعاطي النوري، كنا نظنه بشار عواد فإذا هو غيره، جمع في ما يقارب عام 1405 ونحوه، قديم لأحد المصريين، مصري يقال له أبو المعاطي النوري. وكان هذا الرجل يخشى على نفسه من ظهور اسمه على الكتاب، فتعاون معه بشار عواد الله أعلم بالرص أو بماذا، فنعم وذكروا جملة من تعاون في الكتاب، وأصل الكتاب لهذا الرجل، قد توفي قديما ما أدري في أي عام. نعم، هو ليس لبشار عواد، وفيه مجهود طيب المسند الجامع، فيه مجهود طيب لجمع الطرق من 10 كتب استفاد منه كثيرا في تخريج الأحاديث. طيب نرجع إلى ما كنا فيه، الطريقة الثانية. قال ثانيهما حديث وائل بن حجر في مسند أحمد وغيره أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير، وفي إسناد عبد الرحمن اليحصبي مجهول، الرحمن اليحصبي في رتبة التابعين، فمن قوى به أيضا مع ما تقدم في طريق وائل بن حجر مع طريق مع طريق أبي داود أيضا، سيظهر أن حديث وائل بن حجر ثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند السجود. ولكن يبقى معنا حديث ابن عمر وعلي، فهما أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن رفع أحيانا. قلنا فالراجح قول الجمهور في هذه المسألة، وهو عدم الرفع في كل خفض ورفع إلا فيما تقدم الله أعلم. قلنا هذا قبل الوقوف على طريق الدارقطني، طريق الدارقطني فيها التنصيص على الرفع أيضا عند السجود، وعليه فالحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة، يرفع يديه أحيانا. ومن أخذ بإعلال بعض الحفاظ الإعلالات العامة كان يقولون إنما ثبت في الموضع الأربع المواضع فلا بأس، لكن ما وجدنا تعليل خاص لهذه المسانيد، فالذي تطمئن إليه النفس أن يبقى على ظاهر هذه المسانيد والعمل بها كما اقتنع الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهم، من حيث أن هذا في بعض الأوقات أحيانا، ويزيد إلى ذلك اطمئنانا أن يفعل به في بعض الأوقات الآثار أثر أنس بن عمر في الرفع عند السجود، فالرفع عند السجود بين السجدتين. فنعم، فهذا هو الذي يعمل به، وفعله أيضا بعض التابعين كما ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة، ذكره عن بعض التابعين، وحصل الخلاف على ابن أبي عروبة وعلى غيره. قال المسألة السابعة حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح ولم يوجب الرفع عند الركوع والاعتدال منه ويبطل الصلاة بتركه إلا شذوذ من الناس من أصحاب داود ونحوهم. يعني عامة العلماء على أن الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع رفع اليدين من المستحبات وليس من الواجبة. فما هو الدليل على ذلك؟ أن يتمسيه في صلاته يؤمر به لو كان واجبا لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. المسألة الثامنة إلى أين يرفع يديه؟ في المسألة ثلاثة أقوال. الأول إلى المنكبين وهو قول جمهور العلماء لحديث ابن عمر وأبي حميد. الثاني إلى فروع الأذنين وهو قول أهل الكوفة منهم النخعي وأبو حنيفة والثوري وقول أحمد في رواية عنهم رجحها الخلال ودليلهم حديث مالك بن الحويرث عند مسلم وقد تقدم الذي في المتن وحديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود بإسناد صحيح وهو في الصحيح المسند حتى يحاذي بهما فروع الأذنين مسند. الثالث منهم من قال هما سواء لصحة الأحاديث بهما. نعم هذا هو الذي يعمل به لأنه قد جاء هذا وهو رواية عن أحمد اختار الخرقي وأبو حفص العكبري وغيرهما. وقال ابن المنذر وهو قول بعض أهل الحديث وهو حسن. قلت هذا القول الثالث والصواب. وانظر فتح الباري بن رجب رحمه الله. نعم يعمل بهذا وبهذا كلهم منهما ثابت. وذهب بعضهم إلى أنه يجعلها متوسطة حيث تكون أسفل اليد عند المنكبين وعلىها قريب من الأذنين. وعلى كل حتى هذه الحالة ستكون راجعة إلى إحدى الحالتين. إما يعني لأن المسألة ليست تحديد ويقول حذو حذاء الأذنين حذو المنكبين هي مسألة مقاربة. هذه الحالة الصورة التي ذكرها هي راجعة إلى تلك. والأقرب يفعل بهذا وهذا. قال المسألة التاسعة هل يضم أصابعه عند الرفع أم يفرقها؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وليس مقصوده الضم أن يتكلف ضمها إنما المقصود به أن تكون متقاربة لا يبشرها هذا هو المقصود. ليس المقصود أنه يتكلف الضم حتى لا يحصل شيء من الفراغ إنما مقصود أنه لا ينشر جعلها على حالتها ممدودة. قال لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وقال الشافعي السنة أن يفرق أصابعه لما روي عن أبي هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه للتكبير. وهذا الحديث الذي في النشر لم يثبت. أخرجه الترمذي في إسناد يحيى بن اليمان وضعيف وقد وهموه في الرواية المذكورة والمحفوظ باللفظ المتقدم كما ذكر ذلك الدارمي ونقله عن الترمذي أنه بلفظ رفع يديه مدا. قال ولنا ما ذكرناه وحديثهم. قال الترمذي هذا خطأ والصحيح ما رويناه ثم لو صح كان معناه مد أصابعه. قال أحمد أهل العربية قالوا هذا الضم وضم أصابعه وهذا النشر. ليس مقصوده بالنشر لو ثبت الحديث أنه يفرق بين أصابعه إنما المقصود الضم هكذا والنشر هكذا يعني على الحال المعلوم تكون موافقة لرواية النقل. قال أحمد أهل العربية قالوا هذا الضم وضم أصابعه وهذا النشر ومد أصابعه وهذا التفريق وفرق أصابعه. يعني التفريق يطلقون عليه تفريق النشر مضاد للضم لا يستلزم التفريق النشر لا يستلزم التفريق. قال ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب ولهذا يستعمل في الشيء الواحد ولا تفريق فيه المسألة العاشرة كيف ترفع المرأة يديها؟ نعم من تجار كالرجل الشرع، وأما من قال ترفع إلى ثدييها ليس له دليل على ذلك. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: واختلفوا في المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة، فقالت طائفة ترفع كما يرفع الرجل إلى المنكبين، وروي عنهم الدرجاء أنها كانت تفعله إلى المنكبين. إسناد أم الدرداء ضعيف، خرج ابن أبي شيبة في إسناد عبد الرب بن سليمان بن عمير ابن زيتون له ترجمة في طريق التعديل والتاريخ الكبير والثقات، وهو مجهول الحال لم يأثر توثيقه عن غير ابن حبان، دم ضعيف. وهو قول أوزاعي، لكن يكفينا أمام الأدلة. وهو قول أوزاعي والشافعي، وقال الطائفة ترفع إلى ثدييها ولا تزيد على ذلك، وهو قول حماد وإسحاق. من هو حماد؟ لو حماد إذا نقلوا بالفقه إذا أطلقوه من أبي سليمان، إذا أطلقوا حماد في أقوال الفقهاء المراد به من أبي سليمان، إذا أرادوا ابن زيد أو ابن سلمة سموه. وروي نحوه عن حفصة بنت سيرين أنها كانت تفعله، إسناد صحيح لحفصة. وقال أحمد في رواية عن ترفع يديها في الصلاة ولا ترفع كما يرفع الرجل دون ذلك. ونقل عنه جماعة أنه قال ما سمعنا في المرأة فإن فعلت فلا بأس. قال القاضي أبو يعلى ظاهر هذا أنه رآه فعلا جائزا ولم يره مسنونا، وقال عطاء ترفع دون رفع الرجل.